نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام خطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
السائلة فعين را من المدينة النبوية تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إهداء باقات الورود إلى المدرسات؟ وقد فهمنا من بعض المدرسات بأن ذلك لا يجوز، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول السائلة، السؤال: رأينا في باقات الورد التي يهديها بعض الطلبة على المدرسين أو الطالبة على المدرسات، يقول يخشى أن يكون هذا من باب التزلف إليهم وتقرب إليهم، فيكون فيه نوع من الرشوة وكذا. لا، هذا ما فيه شيء، ما نرى أن فيه شيء، لأن هذا شيء معتاد، أن الناس أو الزهور يهدونه إلى كل أحد، ما يقصدون بذلك. ثم أيضا ما هناك شيء يذكر من باب التزلف أو من باب أنهم يتقربون إليهم لأجل شيء من الأمور، لا، مع هذا ما يظهر في شيء، وهذا معتاد بين الناس، أنه إذا كان لديه زهور أو كذا يهدي على فلان ولا يتقرب فلان، ما فيها شيء إن شاء الله. هذا
السائلة أيضا تسأل وتقول عن حكم تأخير صلاة العشاء وتأخير هذه الصلاة لوقت متأخر من الليل، هل يجوز للمرأة أن تعمل مثل هذا؟
التأخر تأخران، في تأخر يخرج مثلا الوقت المختار، هذا ما ينبغي، وفي تأخر يكون فيه، لأن العشاء بالذات وقتها طويل، فهو من غروب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، وهو وقت لها حتى يمضي ثلث الليل، هذا هو، أو إلى نصف الليل، كل هذا وقت لصلاة العشاء مختار، لكن تأخيره بعد منتصف الليل لا، هذا يكره، لأنه هذا ما يكون صلاة ضرورة، وصلاة الضرورة إلى طلوع الفجر وقت للعشاء، لكنه ضرورة، ولا يجوز للإنسان يأخر الصلاة عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة إلا من عذر، فأما بدون عذر فلا. فقصد أنه للمرأة سعة أن تؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وبعده لا، إلا من ضرورة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، يقول: فضيلة الشيخ، الزوجة، ما حكم الزوجة التي تسرح شعرها أو ترضع وليدها أمام الأقارب، مثل أخو الزوج جزاكم الله خيرا؟
أخو الزوج ليس من المحارم، ليس محرم، هذا أجنبي منها، ولا يجوز لها أن يرى منها شيئا، لا وجهها ولا غيره. فإذا مثلا كانت ترضع ولده، لا بد أن يبدو شيء من صدره أو يبدو شيء من ثديها عند الأجانب، هذا ما يجوز لها هذا، يعني هذا الزوج أخو الزوج وليس محرم، فيجب أن تتستر ولا يرى منها شيئا أبدا. فأخو الزوج مثل غيره من الأجانب، بل ربما يكون هو أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مثلا أن الرجل يخلو بالمرأة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أرأيت الأخ يا رسول الله يدخل في بيت أخيه على أهله في بيت؟ قال: الأخ، أو قال: الحام الموت، هذا أشد خطورة من غيره، فينبغي أن تستتر عنه وعن غيره من الأجانب، وإن كان مألوف الجلوس معهم وحضورهم في البيت وكذا، لا لا يكون هذا ينبغي أن تتحرز منهم أكثر من غيرهم، هذا الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائلة تقول إن زوجي يعمل براتب قدره 1500 ريال سعودي، وهذا الراتب لا يكفي مصروف لنا في شهري، هل يجوز أن تدفع له الزكاة؟ وهل يجوز أن يأخذ الزكاة ممن يعطونه من الأغنياء؟
لا بأس أن يأخذ من الزكاة ما يكمل له نفقة أولاده، فهو الفقير محتاج إلى الزكاة، تدفع إليه الزكاة ولو كان له راتب. إذا كان الراتب لا يقوم بجميع شؤونه لا يكفيه، فيجوز أن يأخذ من الزكاة ما يكمل به نفقة أولاده، هذا جائز.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة رشيدة عين باء من السودان تقول في سؤالها هذا: منزلنا قريب من المسجد ونسمع الصلاة، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم بالرغم من أن البيت متقدم عن المسجد؟ هذه سائلة من السودان
وتقول أن المسجد متقدم.
إيه، تقول منزلنا قريب من المسجد ونسمع الصلاة، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم بالرغم من أن البيت الذي نسكن فيه متقدم عن المسجد؟
يعني كأن المسجد يكون خلفهم.
نعم شيخ.
إذا كان المسجد خلفهم ما تصح الصلاة، لابد أن يكونوا خلف الإمام، وإن لم يكن وإن كانوا خارج المسجد يجوز. لكن في مثل هذه الحالة التي وصفها السائل ما يجوز أن تصلي بالمسجد والمسجد خلفها، يكون الإمام والمأمون خلفها وتكون متقدمة عليهم. لو كان الإنسان في المسجد وتقدم على الإمام بطلت صلاته، فلا يجوز. إذا كان الإمام خلف المصلي ما تصح الصلاة، لكن لو كان المسجد أمامهم ويصلون حتى ولو كانوا في البيت، إذا كانوا يرون بعض المأمومين يرون الإمام أو بعض المأمومين فلا بأس، فإذا كانوا لا يرون أحدا فلا تصح الصلاة ولو سمعوا الصوت. لا بد من مع سماع الصوت لا بد من رؤية الإمام أو بعض المأمومين.
جزاكم الله خيرا. السائلة رشيدة من السودان تسأل عن صحة هذا الحديث، تقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إذا بلغت المرأة المحيض لا يخرج منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، فهل الحجاب على هذا النحو مع توضيح الآيات التي وردت في الحجاب جائز مأجورين؟
نعم، الحديث هذا وارد، و المرأة لابد أن تستر جميع بدنها، لكن قوله إلا هذا وهذا أشار إلى الوجه والكفين.
نعم،
هذا مذهب البعض العلماء أنه لا بأس، لكن لعل هذا الحديث إنما جاء قبل نزول الآية على النبي، قبل نسخ، لأن آية الحجاب نسخت كل ما مضى، وآية الحجاب هي قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذه آية الحجاب بعد ما نزلت هذه الآية أمرها أن تغطي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، وإن كان الوجه والكفين في خلاف بين العلماء لأنه روي عن بعض الصحابة، لكن رأي أكثر العلماء رحمهم الله أن الوجه والكفين ينبغي سترها عن الأجانب، ولأن الوجه في الحقيقة هو جمال المرأة، أجمل ما بالمرأة وجهها، والذي يريد أن ينظر إليها ليجل يخطبها وكذا ما ينظر إلى الوجه، والوجه هو المرأة كلها، فلذلك ينبغي أن تحتجب وتغطي وجهها عملا بهذه الآية الكريمة: قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب كما هو معروف مثل العبات عندنا، الوجه يعتبر من العورة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائلة هاسين من الرياض تقول: كيف نحقق التقوى ونشعر بمراقبة الله لنا، وما هي النفس المطمئنة؟
تحقيق التقوى، أسأل الله الكريم وفضله، يسأل الله الإنسان من الله يعينه على تحقيق التقوى. تحقيق التقوى الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، هو أولا كأنه يرى الله وهو يشاهده.
لا.
فإذا عجز عن هذا فيعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه ويتقيه في كل صغيرة وكبيرة. ومعنى حق التحقيق التقوى أن يعمل بالواجبات التي أمر بها وأن ينتهي عن المنهيات التي نهي عنها. فإذا عمل بذلك لله سبحانه وتعالى وحققها فقد حقق التقوى. فتحقيق التقوى ليس بالأمر السهل، إنه هذا أولا التقوى محلها القلب، الله أعلم بما في قلب العبد، ولكن علامات التقوى إن الإنسان يكون مطيعا الله في كل شيء، في كل أوامره، ومجتنبا جميع نواهيه، فهذه حقيقة التقوى، وهذه هي نفس المطمئنة، أسأل الله الكريم فضله، اللي حققت أمر الله سبحانه وتعالى فيما أمر الله به وفيما نهى عنه. والعبد يعمل الشيء كما جاء في حديث أنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل قال يا رسول الله ما هو، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعظم أنواع الإيمان الإحسان. فهذه حقيقة التقوى، أن العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل حالاته وكأنه يراقبه، وكأن الله يراه ومطلع عليه وهو يراقب الله في كل حركاته وسكناته. وهذا توفيق من الله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره ويمن علينا وعليكم بتقوى. فالتقوى هي أساس كل شيء.
وما الأسباب المعينة عليها فضيلة الشيخ؟
هو الأساس عليها المحافظة على أهم شيء الفرائض، المحافظة على هذه الفرائض التي فرضها الله، ثم كذلك كل ما أمر الله به يعمل كل استطاعته قدر استطاعته، ويبتعد عن المنهيات، يلتزم بالصلاة ويلتزم بها في أول وقتها، ما يفوت وقتها في الصلاة، محافظة على الزكاة، محافظة على الصيام، محافظة على الحج، محافظة على الأوامر التي، محافظة على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يعمل الإنسان ما في وسعه، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل بكل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، حسب استطاعة العبد، وإلا ما يمكن الإنسان أن يعمل كل شيء ويحقق كل شيء، هذا من الصعوبة من مكان، لكنه إذا اجتهد وحرص على الشيء هذا فما فات عليه فالله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. نرجو أن الله يؤمن علينا وعليكم بالتقوى، حقق التقوى إن شاء الله.
اللهم أمين. جزاكم الله خير. الأخت السائلة هاسين تقول هل يجوز للنفساء التي كانت مضطرة في شهر رمضان المبارك هل يجوز أن تدفع الفدية بدلا من الصوم؟
يعني أفطرت في نهاية رمضان،
نعم
نعم، وبقي عليها القضاء،
نعم يا شيخ،
فهل يجوز أن تدفع بدل الصيام إطعام؟
نعم يا شيخ.
لا، هذا لا يجوز، إلا المرأة أو الرجل الإنسان الذي لا يستطيع، يشق عليه الصيام لمرض أو نحوه، أو قيل له إن هذا الصيام يزيد هذا المرض، نعم، أو لا يستطيع أيضا للصيام، ما يستطيع القيام به، فهذا معذور. أما الذي يستطيع ما تجزي عنه الفدية، الفدية للذي الإنسان العاجز، أما الذي يستطيع يصوم ما تجزي عنه الفدية، لا بد أن يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ففدية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلا إذا عجز، فإذا عجز الأمر يومئذ لله، كيكون شيخ كبير أو عجوز كبيرة ما تستطيع الصيام، هذا يدفع عن كل يوم مسكين أو مريض. أما الإنسان الصحيح والذي يقدر ما يجي عنه دفع أن يدفع شيء عن صيام اليوم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول حفظكم الله، هل الدعاء يرد القضاء؟ وهل ورد في ذلك أحاديث في هذا الموضوع؟
نعم، الدعاء إذا سأل الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير
سبحانه،
والذي قدره الله سبحانه وتعالى على العبد قد يدفع عنه بسبب من الأسباب، بسبب الصدقة، بسبب السؤال، بسبب الدعاء. والدعاء هو من قضاء الله وقدره، الذي ألهمك هذا الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله وقدره يعالج بقضاء الله وقدره. مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنه ذهب إلى الشام البلد اللي قال لها عمواس أصابها الطاعون فأراد أن يدخله، فأخبر أمير المؤمنين أن فيه الطاعون فتوقف عن الدخول. وسأل الصحابة رضي الله عنهم، قال هل عندكم علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة، هل ندخل أو لا ندخل؟ ما وجد أحد عنده علم. ثم قال رضي الله عنه ما ندخله ما دامت فيها الطاعون، لو الطاعون وجد ونحن فيه ما خرجنا، لكن ما دام أنه من النبي ندخل مثل ما قال بعضهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإنا لا ندخل. فقال رجل من الحاضرين من الصحابة، يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله وقدره؟ فقال له عمر، نفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره.
الله أكبر.
ثم اتفقوا على هذا. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما كان في المجلس وجاء في الحال حضر، فسمعهم يقولون، قال أنا عندي علم من هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الطاعون في بلد فلا تخرجوا منه، وإن كنتم خارجين فلا تدخلوا إليه. فصار على ما حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عمر قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله وقدره. فإذا قدر الإنسان قدر عليه شيء وسأل الله والتجا إليه يدفعه الله بقضائه، الله هيا أنه يدفع عنه هذا الأمر بدعواته، يسر له الدعوات لجل تدفع عنه هذا المرض أو تدفع عنه عداوة هذا العدو أو نحو ذلك. فهذا كله من قضاء الله وقدره.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. آخر أسئلة السائلة هاسين تقول، هل يمكننا فضيلة الشيخ التغلب على الشيطان وما الأسباب المعينة على ذلك مأجورين؟
الإنسان يحرص التغلب على الشيطان حريص، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، فالإنسان يدخل بعروقه كذا كيف تخلص منه؟ ما تستطيع إلا أنك تعتمد على الله وتسأل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك إن شاء الله ويعيدك من شره. هذا والله أرشدنا إلى هذا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآية الأخرى، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى يدفع عنك إذا علم منك صدق الالتجاء إليه وصدق النية وألححت في الدعاء، والله أرشدنا إلى ذلك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا استعذ بالله فالله سبحانه وتعالى يبعده عنك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الشيطان كالكلب العقور. الكلب العقور يكون عند الرجل من البادية يحميه ويحرسه لكنه عقر غيره. فالشيطان مثل الكلب العقور يهاله إلى منه قرر اقعد ربط ربط. الله سبحانه وتعالى إذا يأمر الشيطان وينكف عنك إذا سألت الله والتجيت إليه وسألته أن يعيدك من قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله سبحانه وتعالى يطرده عنك ويكفيك شره. فهل هنا إلا الاستعاذة، وهذا علها مرنا بها، وإما يزغنك من الشيطان نصغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا استعذ الله يستجيب دعاك ويكفيك شر الشيطان الرجيم.
فضيلة الشيخ، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هل الجريان هذا حسي أم معنوي؟
لا حسي يدخل ويوسوس على الإنسان. والنبي أخبر قال الشيطان يأتي أحدكم فيوسوس إليه، يوسوس في صلاته ويوسوس إليه في صيامه ويجري. النبي قال يجري من ابن آدم مجرى الدم جماع العروق. ولكنك إذا استعذت بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يبعده عنك، وهو إذا سمع الاستعاذة ينخلص بمعنى أنه يذهب عنك. هذا شيء ما فيه كلام، لأن الشيطان عبارة مثل الهواء، هو أقل من الهواء، ما هو يرى بالبصر ولا الوجوه مثل الأرواح، عبارة أروح منها الأرواح اللي ما تحتاج إلى أن تكون في جسم. فهو الشيطان حريص فيدخل قلب الإنسان ويوسوس له. ولذلك جاء في الحديث أن الشيطان إذا سمع النداء أي الأذان أدبر وله ضراط، ما يبي يسمع الذكر لأن الذكر يحرقه. فإذا انتهى الأذان رجع إلى الإنسان ودخل في جسمه وجعل يوسوس له في صلاته حتى ينسي بعضه أو ينسي هذا. فإذا تعوذ الإنسان، ولذلك أمرنا إذا كبر الإنسان للصلاة أول ما يبدأ نعم يستفتح، فإذا بعد الاستفتاح أو يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ. فإذا استفتح بهذا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم باستحضار قلب، الله سبحانه وتعالى يبعده عنك في صلاتك، بس كنت مستحضر لهذا. والقرآن واضح، وإما زغلك من الشيطان فاستعذ بالله إنه السميع العليم، فإذا استعذ بالله فالله يبعده عنك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة السائلة فضيلة الشيخ تقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ مأجور أن وجه كلمة إلى الفتاة الملتزمة ترشدونها للعمل نحو الأفضل، نحو الدعوة إلى الله عز وجل.
أسأل الله الكريم أخذها الدعوة إلى الله، مطلوبة من كل أحد، من الفتاة ومن الفتاة ومن الملتزمين ومن كل أحد، أنه يدعو إلى الله بالتي هي أحسن، لكن بالأسلوب الذي وصفه الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه طريقة الدعوة. ولذلك يقول الله في الآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله بالتي هي أحسن مطلوبة من كل أحد، من الفتاة ومن الفتاة ومن غيرهم ومن الشيوخ ومن كبار السن وغيرهم، يدعون إلى الله بالتي هي أحسن. والدعوة من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. إذا من الله هدى على يدك شخص واحد لك من الأجر العظيم الذي ما تستحضر كمية هذا الأجر العظيم. فالدعوة إلى الله مأمر بها، لكنها بأسلوب حسن. قد يكون الإنسان يدعو الناس لكنه بغلوة وفظاظة فيكون ينفر، ما يحصل المقصود منه، بس بالأسلوب اللي يصفه الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى نبيه وهو نبي مصطفيه الله ومختاره وأرسله إلى فرعون، وفرعون أطغى أهل الأرض، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى: نعم اذهب إلى فرعون وطغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالحاصل أن الدعوة تحتاج إلى أدب وإلى أسلوب حسن وإلى علم، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن ويرغب الناس بالخير، فهذا طريق المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ما هذا أحسن طريقة، الذي هو يعترف بعبادة ربه ويقر بها ويعمل بها ويدعو الناس إليها. نسأل الله ما توفيقه إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: شخص يريد مع التفاهم مع زوجته أن يتوقف عن الإنجاب بحجة كثرة المصاريف على الأولاد، فهل يجوز له هذا وبماذا توجهونه جزاكم الله خيرا؟
والله هذا ما ينبغي الحقيقة، هذا سوء ظن بالله عز وجل. يريد أن يتوقف على الإنجاب مخافة الفقر ومخافة النفقة على استطاعة أنفقة على أولاده، هذا ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى كل نفس خلقها خلق معها رزقها، والرزق سيأتي إليه. ولا تظن أنت أيها الأب أن رزق هالأولاد اللي بين يديك رزقهم منك، ولو أجره الله على يديك فهذا رزقهم الله ساقه لك، الله سائزه لهم على يدك. يكون الإنسان عنده الأولاد الكثيرة وكذا، ويفتح الله له أبواب رزق هو ما يحتسبها، جايبها الله رزق اللي من عندك، رزق لك أنت، ورزق لأولادك، ورزق لزوجاتك، ورزق لكل من تحت يدك، يسوق الله رزقهم على يديك. ولا تظن بربك سوء أنك تقول فعلا أفتقر أو أعجز عن نفقتهم، لا، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بكثرة النسل وأوصانا بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم اليوم من القيامة. فاختر عندما تريد أن تتزوج، اختر المرأة التي تنجب وتكثر أولادها، احرص عليها لأجل كثرة الأولاد، وابشر بكثرة الرزق إلى كثرة الأولاد. نعم. الله يبي يسوق رزقهم ويسوقه على يدك، ولا تظن أنك أنت متكفل برزاقهم، أنت ما تستطيع ترزق ولا نفسك، أنت ما هنا إلا رزق الله اللي يجيبه لك. فإذا كان أنت ما تقدر ترزق نفسك إلا شيء من الله، فكذلك أولادك رزقهم يسوق على يديك. لا، ولا تظن بالله ظن السوء، تظن ان الله الاولاد هذا يثقلونك وكانك انت اللي متحمل الارزاق او متحمل لا لا ما تحملت شيء، الله اللي متحمل هذا كله ولكنه سايكو على ايديك، فاحمد ربك واشكره سبحانه وتعالى وابشر ان كل ما كثر الاولاد كثر الرزق لك. هذا الله سبحانه وتعالى. الله يقول لما راى ان المشركين تتمرمون من الاولاد او يقتلون أولاد، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، الاملاق الفقر، ولا تقتلوا خشيه املاق، نحن نرزقهم واياكم، بد رزقهم، نحن نرزقهم واياكم، كان نسوق رزقهم لك قبل رزقك انت، نرزقهم واياكم. وفي الايه الاخرى نرزقكم واياهم. فالحاصل ان الانسان تذكر هذا ولا ينبغي، لكنه لا إذا كان أمر من الأمور الأم مثلا ضعيفة أو مريضة ويشق عليها كذا هذا يجوز التوقف، لأنه ما هو ممنوع جائز، لكنه عدمه أولى، لا سيما إذا كان الإنسان يخشى من النفقة أو كذا، فهذا سوء ظن بالله لا ما ينبغي له يفعله. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له يحرص على الأولاد ويحرص على كثرتهم، ورزقهم بيد الله، وربما يكفر رزقك أنت بأسبابهم هم بما يسوقه الله إليك لرزقهم هم هم هذه الأولاد. هذا الذي ينبغي للمسلم.
إذن يبقى تنظيم النسل يا شيخ؟
لا بس
طيب،
يعني التنظيم يعني معناه مثلا مثل ما يفعل بعض الناس.
نعم.
مثلا تأخذ مثلا المرأة الحبوب لها مثلا
سنة
أشهر معنا أو سنة أو سنة أو كذا، لا بس بهذا.
طيب أحسن الله.
مع أن تركه أفضل،
ما تركه
الأمر خلوه لله، اتركوا لله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة وهو عن البيوع. يقول أنا أقسط مكيفات وأحيانا يصبح بيننا وبين المشتري اتفاق في الثمن قبل امتلاك البضاعة، علما بأننا لا نكتب عقد إلا بعد امتلاك البضاعة، ما الحكم في ذلك مأجورين؟
إن كان لك الاتفاق اتفاق ملزم، بمعنى أنك تبعت عليه هذا المكيف من نوع كذا وكذا، لكن ما تسلمه له هالحين والكتابة تجري بعدين، لكنك ملزم بذا ما يستطيع أن يترك، هذا ما يجوز، لأنك بعت شيء حتى الآن ما ملكته. ولا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا وهو ما ملكه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك. ولو أنه موجود في السوق وتقول والله هو موجود عن كل أحد، أنا ببيعك المكيف الفلاني بكذا وكذا، نعم رح جيب الفلوس ولا منك جيت أنا ولا أنا جايبه، نقول لك ما يجوز. تتفق أنت وياه مثلا اتفاق ما هو ملزم، ورد يهون فله يهون، وإذا أنت تهون فلك تهون، هذا ما يخالف، لكن تلزمه به لا ما يجوز، إلا إذا كان في ملكك وشافه وبعته عليه لا بأس بهذا، ولو ما أخذه منك راح يجيب فلوس ويأخذ منك فيما بعد لا بأس بهذا، لكنك تبيعه وتتفق أنت وياه وأنت إلى الآن ما اشتريته من اللي يبيعونه فلقونهن، فهذا ما يجوز.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا ولكم، شكرا لحضراتكم أنتم، يجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. نور على الدرب.